الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب.
وعن أبي هريرة قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقال: ألا أرقك برقية رقاني بها جبريل عليه السلام؟ فقلت: بلى بأبي وأمي. قال: بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك، من شر النفاثات في العقد وشر حاسد إذا حسد. ترقي بها ثلاث مرات. هامش. رواه الحاكم في المستدرك، الجزء الثاني، الصفحة 141. انتهى. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: مرضت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من شر ما تجد. ثم قال: تعوذ بها فما تعوذت بمثلها. رواه ابن السلمين. ثلاثة: رقية للحمى والصداع والأوجاع كلها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الأوجاع كلها ومن الحمى أن يقولوا: بسم الله الكبير، نعوذ بالله العظيم من شر كل أرق النعار ومن شر حر النار. رواه أحمد والترمذي والحاكم. هامش كتاب الأذكار، باب ما يقول من به صداع أو حمى. انتهى. أربعة: أدعية للأرق ليلى. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني، فقال: قل: اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهدئ ليلي وأنم عيني. فقلتها فأذهب الله عز وجل عني ما كنت أجد. رواه ابن السني. هامش راجع الأذكار، باب ما يقول إذا قلق من فراشه فلم ينم. انتهى. وعن خالد بن الوليد أنه أصابه أرق فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يتعوذ عند منامه بكلمات الله التامات من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون. هامش المصدر السابق. انتهى. وعن بريدة رضي الله عنه قال: شكى خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أنام الليل من الأرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كلي جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد منهم وأن يبغي علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. هامش المصدر السابق. انتهى. خمسة: دعاء للفزع من النوم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى أنه يفزع في منامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شد عباده ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون. فقالها فذهب عنه. رواه ابن السني. هامش المصدر السابق. انتهى. ستة: دفع وسوسة الشياطين في الصلاة والقراءة والوضوء. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. همش رواه مسلم في كتاب السلام برقم 68، وأحمد في المسند في الجزء الأول في الصفحة 87. انتهى. وقال بعض العلماء: يستحب قول لا إله إلا الله لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء أو في الصلاة أو شبههما، فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس، أي تأخر وبعد. تنبيه مهم جدا: جميع التحصنات النبوية والقرآنية والآيات والأدعية السابقة والسابق ذكرها تستخدم كرقية يرقى بها المصاب بالمس الشيطاني مس الجن والمحسود والمسحور وغير ذلك. فضع يدك عند الرقية على رأس المريض واقرأ تلك التحصنات والأدعية والآيات في أذنه اليمنى فيتزلزل الجني الموجود في جسده إن وجد أو يشفى من الحسد أو السحر. وكل الأمل والتعلق بأن الشفاء بيد الله وحده، وكل ما نفعله هو الأخذ بالأسباب، والرقى والتعاويذ تستخدم في العلاج والوقاية معا. الخاتمة. الحمد لله أولا الذي بنعمته وتوفيقه تتم الصالحات، وبعد، فها هو العلاج بين يديك عزيز القارئ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأفعال صحابته وتابعيه والمتمسكين بهديه وسنته، لا نزيد ولا ننقص ولا نحيد. وقد حاولت جاهدا أن يكون هذا البحث جامعا شاملا للأدوية الربانية والإلهية للأمراض المختلفة، السحر، مس الجن، الحسد، النزيف، أذى الجن إلى آخره. والله أسأل العفو والمغفرة إن كنت قد قصرت، فهذا ما فتح الله به وما يسره لي وأعانني عليه، وهو رزق من الله الرازق الرزاق، لا يلام المرزوق على قلته ولا فضل للمرزوق في زيادته، فلله الحمد وله الفضل والمنة. وأسأله سبحانه أن يتقبل مني هذا العمل خالصا لوجهه وخدمة لدينه. المؤلف. إلى هنا ينتهي كتاب العلاج الرباني للسحر والمس الشيطاني، تأليف مجدي محمد الشهاوي، الناشر مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية: تحضير الأرواح وتسخير الجان بين الحقيقة والخرافة، لنفس المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم. غريب أمر الإنسان، يتطلع دائما إلى كل ما هو مجهول، ويرمو ببصره إلى ما هو أبعد منه وراء أمور الغيبيات، إلا بدافع الفضول أو رغبة في اكتشاف ما هو محجوب ومجهول. وهذا في حد ذاته يوقع الإنسان نفسه في براثن أهل الدجل وأساطين الشعوذة ومحترف الزور والكذب والبهتان. ومن القضايا التي شغلت الناس قديما وحديثا قضية الروح وأسرارها، وعلى نفس الدرب في عصرنا الحالي أطلت علينا برأسها بدعة أو قل حرفة جديدة اسمها تحضير الأرواح. وكانت تلك البدعة محظوظة إلى حد ما، فراجت وذاعت ووجدت من يدعو لها ويؤيدها ويفني عمره في خدمتها. وفي الطريق الموازي نجد أن قضية الجن وأسرارهم وخفاياهم وتسخيرهم هي أيضا من القضايا التي شغلت الإنسان منذ قديم الزمان، ولعله يحاول بذلك أن يستكشف غيبا يهم كما يعتقد البعض، أو يستخدم طاقتهم الرهيبة في نفع نفسه وضر غيره. وهذا أيضا ولا شك يلقي بالإنسان في حبائل الدجالين والمشعوذين وأساتذة النصب والاحتيال الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. ولا ريب أن الإنسان إذا اتجه بفضوله إلى ما حوله في حدود إمكانياته وفي نطاق عقله وطاقته لكان هذا أجدى له وأنفع من البحث والجري وراء المجهول ووراء كل ما يفوق طاقاته وإمكانياته وحدود عقله. وليقف من هذا الغيب كما أمره الله سبحانه فيؤمن به كما أخبر القرآن الكريم. وفي هذا البحث نتناول بعون الله وتوفيقه وتيسيره هاتين القضيتين اللتين شغلت الناس منذ قديم الأزل، وهما: واحد، أسرار الروح وقضية تحضير الأرواح. اثنان، تسخير الجن والاستعانة بهم. والله أسأل التوفيق في العمل والعفو عن التقصير، وهو المستعان. مجدي محمد الشهاوي، دمياط، مصر، في 11 من ذي القعدة سنة 940 من الهجرة. الفصل الأول: الروح في الإسلام. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإسراء 85. أولا، الروح في اللغة وفي القرآن الكريم. ألف، الروح في اللغة. في مختار الصحاح للرازي قال: الروح يذكر ويؤنث، والجمع الأرواح. ويسمى القرآن وعيسى وجبرائيل عليهما السلام روحا، والنسبة إلى الملائكة والجن روحاني بضم الراء، والجمع روحانيون، وكذا كل شيء فيه روح روحاني بالضم، ومكان روحاني بفتح الراء أي طيب، وجمع الريح رياح وأرياح، وقد تجمع على أرواح. والريح أيضا الغلبة والقوة، ومنه قوله تعالى: وتذهب ريحكم، هامش الأنفال 46. انتهى. والروح بفتح الراء من الاستراحة، وكذا الراحة. والروح أيضا والريحان الرحمة والرزق. وفي القاموس المحيط للفيروز أبادي: الروح بالضم ما به حياة الأنفس ويؤنث، والقرآن والوحي وجبريل عليهما السلام وعيسى، والنفخ وأمر النبوة وحكم الله تعالى وأمره، وملك وجهه كوجه الإنسان وجسده كالملائكة. باء، الروح في القرآن الكريم. قال ابن قيم الجوزية هامش كتاب الروح الصفحة 82 إلى 200. انتهى. قال: الروح في القرآن على عدة أوجه، أحدها الوحي كقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، همش الشورى 52. انتهى. وقوله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر 15. وسمي الوحي روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. الثاني، القوة والثبات والنصرة التي يؤيد الله بها من شاء من عباده المؤمنين، كما قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، المجادلة 22. الثالث، جبريل عليه السلام كقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، الشعراء 93 و94. وقال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، البقرة 97. وهو روح القدس، قال تعالى: قل نزله روح القدس، النحل 100. وقال تعالى: قل نزله روح القدس، الرابع الروح التي سأل عنها اليهود فأجيبوا بأنها من أمر الله، وقد قيل إنها الروح المذكورة في قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، النبأ 38. وإنها الروح المذكور في قوله: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، القدر 4. الخامس، المسيح ابن مريم، قال تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها، النساء 71. وأما أرواح بني آدم فلم تقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس، قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، الفجر 27. وقال تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، القيامة 2. وقال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، يوسف 53. وقال تعالى: أخرجوا أنفسكم، الأنعام 93. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، الشمس 78. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، آل عمران 85. وأما في السنة فجاءت بلفظ النفس والروح. هامش، وردت مادة رواحة في القرآن الكريم 53 مرة. انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، ومعجم ألفاظ القرآن الكريم إعداد مجمع اللغة العربية المجلد الأول في الصفحة 350 وما بعدها. وانظر إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للفقيه الدامغاني انتهى. ثانيا، هل يمكن تعريف الروح وما هي؟ ذهب العلماء إلى أن الوقوف على حقيقة الروح غير ممكن، لأن العلم بها مختص بالله تعالى، فلهذا لا يمكن وضع تعريف يحدد ماهيتها. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى بخطابه العام للسائلين وغيرهم أنهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا، وهذا العلم القليل لا يصل إلى درجة الكشف عنها، وذلك في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الإسراء 85. وهذا لم يمنع العلماء من تعريفها تقريبا إلى الأذهان، إذ قالوا: إنها جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهي جنس نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيه سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الروح. قال ابن القيم: وهذا القول هو الصواب، وهو الذي لا يصح غيره، وكل الأقوال سواه باطلة، وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة. ثم ساق ابن القيم 116 دليلا على ذلك. همش، الروح لابن القيم، الصفحة 43 بعد 200 إلى 64 بعد 200 انتهى. ويقول الأستاذ سيد قطب: همش، تفسير الظلال، الجزء الرابع، الصفحة 49 بعد 200 والألفين، الطبعة العاشرة، سنة 242 للهجرة، الموافق لعام 82 و900 من الميلاد، دار الشروق، انتهى. يقول الأستاذ سيد قطب: راح بعضهم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح ما هو، والمنهج الذي سار عليه القرآن وهو المنهج الأقوى أن يجيب الناس عما هم في حاجة إليه وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعرفته، فلا يبدد الطاقة العقلية التي وهبها الله لهم فيما لا ينتج ولا يثمر وفي غير مجالها الذي تملك وسائله وتحيط به. فلما سألوه عن الروح أمره الله أن يجيبهم بأن الروح من أمر الله اختص بعلمه دون سواه، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الإسراء 85. وليس في هذا حجر على العقل البشري أن يعمل، ولكن فيه توجيها لهذا العقل أن يعمل في حدوده وفي مجاله الذي يدركه، فلا جدوى من الخط في التيه ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملك العقل إدراكه، لأنه لا يملك وسائل إدراكه، والروح غيب من غيب الله لا يدركه سواه، وسر من أسراره القدسية أودعه هذا المخلوق البشري وبعض الخلائق التي لا نعلم حقيقتها. وعلم الإنسان محدود بالقياس إلى علم الله المطلق، وأسرار هذا الوجود أوسع من أن يحيط بها العقل البشري المحدود، والإنسان لا يدبر هذا الكون، فطاقاته ليست شاملة، إنما وهب منها بقدر محيطه وبقدر حاجته ليقوم بالخلافة في الأرض ويحقق فيها ما شاء الله أن يحققه في حدود علمه القليل. ولقد أبدع الإنسان في هذه الأرض ما أبدع، ولكنه وقف حسيرا أمام ذلك السر اللطيف الروح، لا يدري ما هو ولا كيف جاء ولا كيف يذهب ولا أين كان ولا أين يكون، إلا ما يخبر به العليم الخبير في التنزيل، انتهى كلامه. لقد حاول الفلاسفة القدماء وحاول الفلاسفة المحدثون البحث في الروح، ولقد حاول أيضا علماء الكلام من كل الأديان البحث فيها، ولكن هؤلاء وأولئك لم يتفقوا في شأنها على رأي، ولم يسلم واحد منهم للآخر حجته أو دليله، وبقيت الآية القرآنية حقيقة لا مراء فيها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإسراء 85. أي الروح سر من أسرار الله عز وجل، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتحدث عن كنه حقيقته، وما دام الأمر كذلك فلا عبرة بالسؤال عنه. ورحم الله امرأ وقف عند أمر ربه تعالى فلم يتجاوزه إلى ما لا ينبغي له، فإن الروح لم يطلع عليها أحد حتى يعرف من أي شيء تكونت. وكل ما يمكن أن يقال في أمر الروح إنها سر الحياة وبدونها لا تكون حياة. انتهى هذا الكلام هامش بتصرف عن فتاوى عبد الحليم محمود في الجزء الثاني الصفحة 91 الطبعة الثانية دار المعارف سنة 85 و900 من الميلاد. انتهى الهامش. ويقول الشيخ محمد متولي الشعراوي هامش فتاوى الشيخ الشعراوي انتهى. لا سبيل لتحديد البشر للروح إلا أنهم فقط يعرفونها بظواهرها في الكائن الذي تحل فيه الروح، وهناك أشياء كثيرة في عالمنا المادي الداخل تحت تجاربنا لا نستطيع أن نحدد كنها هذا الشيء، وإنما نعرفه بظواهره. فأنت لا تستطيع أن تحدد ما هي الكهرباء حتى الآن، إنما تعرفها بظواهرها. انتهى كلامه. وروح طاقة مجهولة مبهمة غامضة محجوبة عن الإدراك، ومع ذلك فهي حقيقة. إنها مجهولة في كنهها، مبهمة غامضة محجوبة عن الإدراك، ولكن نتائجها ليست مجهولة ولا محجوبة عن الإدراك. انتهى هذا الكلام هامش من منهج التربية الإسلامية للأستاذ محمد قطب الطبعة الثانية دار القلم. انتهى. ثالثا مراتب الأرواح. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله الروح البشرية تنقسم إلى 5 مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة الروح الحساس، وهو الذي يتلقى ما تريده الحواس الخمس، وكأنه أصل الروح الحيواني وأوله، إذ يصير به الحيوان كائنا حيا. وهذا الروح موجود عند الصبي الرضيع. المرتبة الثانية هي مرتبة الروح الخيالي، وهو الذي يستثبت ما أوردته الحواس ويخزنه لديه ويحفظه عنده ليعرض على الروح العقلي الذي يوجد فوقه عند الحاجة إلى ذلك. وهذا الروح الخيالي لا يوجد عند الصبي الرضيع في أول نشأته، ولذلك نرى الرضيع يولع بالشيء ليأخذه، فإذا غاب عنه نفيه ولم تنازعه نفسه إليه حتى يكبر في خياله. المرتبة الثالثة وهي مرتبة الروح العقلي، وهو الذي يدرك به الإنسان المعاني الخارجة عن الحس والخيال، وهو الجوهر البشري الخاص، ولا يوجد عند البهائم ولا عند الأطفال، وتتسع مدركات هذا الروح ومعارفه الكلية إذا ترجح نور العقل على نور العين. المرتبة الرابعة هي مرتبة الروح الفكري، وهو الذي يحصل العلوم والمعارف العقلية المحض، فيوجد بينها تأليفات وازدواجات، ويستنبط منها معارف شريفة، ويستنتج منها معقولات جديدة، ويظل يتزايد إلى ما شاء الله. المرتبة الخامسة وهي مرتبة الروح القدسي النبوي، وهو الروح الذي يختص به الأنبياء، وفيه تتجلى لوائح الغيب وأحكام الآخرة وجملة من معارف السماوات والأرض، وإليه الإشارة بقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الشورى 52. رابعا تعلق الروح بالبدن في الحياة وبعد الموت. الروح تتعلق بالبدن على 5 أنواع من التعلق متغايرة الأحكام. الأول تعلقها به في باطن الأم جنينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، الرابع تعلقها به في البرزخ هامش. البرزخ الدار الفاصلة بين الدنيا والآخرة أو بين الموت والبعث، فمن مات فقد دخل البرزخ. وفي القرآن ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. المؤمنون 100. انتهى. الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. وأما قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الزمر 42، فإمساكه سبحانه التي قضى عليها الموت لا ينافي ردها إلى جسدها الميت في وقت ما ردا عارضا لا يوجب له الحياة المعهودة في الدنيا. وإذا كان النائم روحه في جسده وهو حي وحياته غير حياة المستيقظ فإن النوم شقيق الموت، فهكذا الميت إذا أعيدت روحه إلى جسده كانت له حال متوسطة بين الحي وبين الميت الذي لم ترد روحه إلى بدنه كحال النائم المتوسطة بين الحي والميت. وأما إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية الأنبياء ليلة أسري به، فقد زعم بعض أهل الحديث أن هذا الذي رآه أشباحهم وأرواحهم هامش. انظر تفسير ابن كثير في الجزء الثالث الصفحة الثانية فما بعدها. انتهى. قال فإنهم أحياء عند ربهم. ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا هذه الرؤية إنما هي لأرواحهم دون أجسادهم، والأجساد في الأرض قطعة، إنما تبعث يوم بعث الأجساد ولم تبعث قبل ذلك، إذ لو بعثت قبل ذلك لكانت قد انشقت عنها الأرض قبل يوم القيامة، وكانت تذوق الموت عند نفخة الصور، وهذه موتة ثالثة، وهذا باطل قطع. ولو كانت قد بعثت الأجساد من القبور لم يعدهم الله إليها، بل كانت في الجنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم الجنة على الأنبياء حتى يدخلها هو، وهو أول من يستفتح باب الجنة. هامش انظر صحيح الجامع الحديث الأول جمع الجوامع الجزء الأول الصفحة الأولى. انتهى. وهو أول من يستفتح باب الجنة، وهو أول من تنشق عنه الأرض على الإطلاق. هامش انظر الأحاديث الصحيحة في الجزء الرابع الصفحة 100، وانظر صحيح الجامع في الصفحة 84 بعد الألف. انتهى. وهو أول من تنشق عنه الأرض على الإطلاق، لم تنشق عن أحد قبله. ومعلوم بالضرورة أن جسده صلى الله عليه وسلم في الأرض طري مطع، وقد سأله الصحابة كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هامش رواه أحمد في المسند الجزء الرابع الصفحة 8، وأبو داود في الصلاة في الصفحة 200، والنسائي وابن ماجه في الجنائز في الصفحة 65، وهو حديث صحيح. انتهى. انتهى الوجه الأول.